بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن القاعدة قاعدة القياس، وإن لم يذكرها أكثر الأصوليين في كتبهم الأصولية، إلا أنها قاعدة أصولية لا بد من بحثها كما بحثها أهل السنة. وإن أعرض عنها أكثر الأصوليين عندنا ولا مبرر للإعراض، بل لا بد من بحثها إما نفيا وإما إثباتا. وقلنا أن القياس له اصطلاحان، اصطلاح قديم أحجم عنه علماء المسلمين في هذا الوقت، أحجم، وهو إخضاع الأحكام الشرعية لعقل الإنسان باعتبار أن الإنسان قادر على إدراك علل الأحكام. فإذا عرف عقل الإنسان علة الحكم قبل الحكم، وإن لم يعرف علة الحكم ولم يرتضي الحكم رفضه. هذا المعنى الذي هو خطر على الدين ومحق للدين، وقف منه أئمة الهدى تلك الوقفة الشديدة، وقالوا إن السنة إذا قيست محق الدين، ولا تقس الحكم برأيك، فإن أول من قاس إبليس. قال: أنا خلقت من نار وخلقت آدم من طين، فلا ينبغي أن أسجده، وخالف الحكم الشرعي الذي هو الأمر بالسجود لآدم. على كل حال، هذا المعنى خطر على الدين، لذلك أحجم عنه علماء الإسلام في هذا. ولكن العلمانية والحداثة كما قلنا كأنها تجعل هذا المعنى للقياس أساسا لها، تقول أن عقلنا هو الأساس وهو قبل الدين وقبل النص، والعقل قادر على إدارة أمور الحياة في وضع أحكام له، فلا حاجة إلى الدين. وكأنه يأخذون النصوص ويخضعونها لعقلهم، فما وافق العقل أخذوا به، وما خالف العقل طرحوه. فالعلمانية والحداثة اللذان هما عبارة عن مبدأ للحياة، ليس عبارة عن اتباع العلم واتباع الحداثة. هذا تضليل للمسلمين، وهذا تضليل للعالم. العلمانية والحداثة مبدأ من المبادئ يسير الحياة ويسير الإنسان ويسير المجتمع، وليس عبارة عن اتباع العلم أو اتباع الشيء الذي هو حديث. على كل حال، هذا المعنى الأول باطل 100%، ولم يقل به أحد من علماء المسلمين. نعم، تقول به الحداثة ويقول بها العلمانيون الذين هم ليسوا من علماء المسلمين المتخصصين. أما المعنى الثاني للقياس فهو عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. عندنا أصل وبي حكم، وعندنا فرع، هذا الفرع يشابه الأصل. هنا يقول علماء أهل السنة، بعضهم طبعا يقول: نحن نستنبط علة الأصل، علة حكم الأصل نستنبطها. هذه العلة المستنبطة الظنية نقول موجودة في الفرع، فنجر الحكم من الأصل إلى الفرع. فالقياس الموجود عند بعض أهل السنة هو الاستواء بين الفرع والأصل، الأصل فيه حكم شرعي ثابت، يساوون بينهما في العلة المستنبطة، يقولون علة الأصل هذه يستنبطونها ظنيا، وهذه العلة موجودة في الفرع، فيجرون الحكم من الأصل إلى الفرع. أركان هذا القياس أركانه أربعة: الأصل وهو المقيس عليه الذي فيه حكم شرعي ثابت، هذا الأصل. الفرع وهو المقيس، المقيس الذين يريدون أن يجروا الحكم من الأصل إلى الفرع، هذا المقيس. والحكم وهو الاعتبار الشرعي على الأصل، هذا الحكم الشرعي. والعلة هي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي بنى الشارع حكمه عليها في الأصل. هذه الأركان، طبعا هذه أركان القياس، واضح منها أن القياس إنما يصار إليه ويلجأ إليه عند أهل السنة في مورد خالي من النص، يعني لا يجرون القياس في كل مورد حتى المنصوص، لا منصوص لا يلعبون به ولا يغيرونه، لكن المورد والمسألة إذا لم يكن فيها نص فيرجعون إلى القياس. طبعا يصار إليه في مورد لم يرد فيه نص واستوى الأصل والفرع في العلة المستنبطة. ماكو علة منصوصها حتى نقول هذه العلة موجودة هنا، نستنبط العلة. والاستنباط كما ترون أنه ظني ليس بقطعي، نستنبط العلة. فالفرع إذن ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل. لماذا؟ للعلة المشتركة بينهما التي نحن استنبطناها، التي نحن استنبطناها. طبعا علل الشارع 90% ما نعرفها، 10% هو دلان عليهم، وبعض العلل الذي ندركها ونقطع بها علة تصير مقطوعة، أما 90% من أحكام الشارع لا نعرف عللها ولا نتمكن أن نصل إلى علة الحكم الشرعي، فإن عقل الإنسان قاصر عن إدراك تلك العلل التي يعرفها الله ولا نعرفها نحن. طيب، جمهور علماء أهل السنة قالوا بحجية القياس، لكن قالوا بحجية القياس في الأحكام الشرعية كالحدود والكفارات، فيجوز التمسك بالقياس لإتيان كل حكم من الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. إذا وجدت شراط القياس وهو أصل وفرع وعلة مشتركة بينهما مستنبطة، فيجرون الحكم من الأصل إلى الفرع. أما الإمامية لا، أبطلوا القياس. طبعا أبطلوا هذا القياس الذي العلة تكون فيه مستنبطة وهو قياس ظني، نستنبط ونظن بالعلة أن علة الأصل هذا نظن بها فنقول هي موجودة في الفرع فنجري الحكم من الأصل. الإمامية لم يقولوا بحجية القياس تبعا لأئمة أهل البيت، وكذلك لم يعمل بالقياس أهل الظاهر الظاهرية وهم قسم من المسلمين الآن لهم فقه وليس لهم أتباع. المذاهب الإسلامية المعترف بها 8، 4 هي مذاهب أهل السنة، حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة. وأما الشيعة فهو مذهب آخر، والزيدية مذهب آخر، والأباضية مذهب 7، والظاهرية مذهب 8. الظاهرية وهم أهل الظاهر الذين يتبعون داود ابن خلف إمام أهل الظاهر، ذولا فقه عندهم لكن أتباع الآن ما عندهم. فالظاهرية لا يقولون بحجية القياس، وكذلك الحنابلة لا يقيمون للقياس وزنا. فثلاثة من مذاهب المسلمين لا تقول بحجية القياس، وأربعة تقول بحجية القياس، وأما الأباضية فلا نعرف رأيهم. طيب، ما هو الدليل على حجية القياس الذي يقول به ثلاثة من أهل السنة، حنفية وشافعية ومالكية؟ أما الحنابلة لا يقولون بحجية القياس أبدا كالإمامية، وكذلك أهل الظاهر، وكذلك النظام من علماء أهل السنة لا يقيم للقياس وزنا. طيب، ما هو طبعا المصطلح الأول للقياس كما قلنا باطل ولا يقول به أحد من المسلمين الآن، يعني من علماء الإسلام، وإن كان هو سند أو أساس للعلمانية والحداثة. استهناء بالنسبة إلى المعنى الأول القياس وهو الرجوع إلى حكم العقل وماذا يقول العقل في هذا الحكم المنصوص، إذا قبله عمل به، إذا لم يقبله يرفضه. قد يقال أن ذول الذي يقولون بالمعنى الأول للقياس يريدون منه الرجوع إلى حكم العقل في الارتكازات العقلائية. أكو ارتكازات عقلائية، لابد أن نرجع إلى الارتكازات العقلائية، نرجع إلى العقل في الارتكازات العقلائية والدلالات الالتزامية. دلالات التزامية أم عقلية؟ العرفية، أكو دلالات التزامية عرفية، هذه الدلالات الالتزامية العرفية وهذه الارتكازات العقلائية هي تحكم على النص، تحكم على النص. ونحن قد آمنا بها في تنقيح موضوع الحكم الشرعي. أكو ارتكازات عقلائية، أكو دلالات التزامية عرفية، هذه تحكم على النص. فقد أصحاب المعنى الأول للقياس يقولون نحن نريد من إخضاع الأحكام الشرعية لحكم العقل، لا نريد ما هجمتم به علينا وهجم به الأئمة علينا من أننا نخضع الحكم الشرعي الى عقلنا فنرفضه. لا، احنا نخضع الحكم الشرعي ونحكم على النص بارتكازاتنا العقلائية والدلالات الالتزامية العرفية. هذه صحيحة، نحن ايضا قد آمنا بأن النص محكوم عليه بالدلالات الالتزامية العرفية، وكذلك محكوم عليه بارتكازاتنا العقلائية. نحن آمنا هذا في تحقيق موضوع الأحكام الشرعية، موضوع في تنقيح ظهور الدليل. ظهور الدليل تابع، ظهور النص تابع لارتكازاتنا العقلائية وللدلالات الالتزامية العرفية. لماذا؟ لأنها هذه قرائن لبية، ارتكازات عقلائية، دلالات التزامية عرفية، هذه قرائن لبية عقلية متصلة بالكلام، وتحدد ظهور اللفظ وتحدد المراد من اللفظ سعة وضيقا. نحكم على النص، هذه الدلالات العقلية الارتكازية وهذه الملازمات العرفية، هذه تحكم على النص، توسع النص نوسع ضيقة. مثل وجوب النفقة للزوجة الذي كان سابقا قبل 60 سنة عبارة عن غرفة في بيت وثوب في الشتاء وثوب في الصيف وحذاء بسيط. أما الآن النفقة على الزوجة شقة مستقلة، ثياب متعددة في الشتاء، ثياب متعددة في الصيف، أحذية متعددة، عطور، صابون، شامبو، سفر، هاي النفقة الآن. فالنفقة للزوجة أو لا، عدم الرضا بالمعاملة الغبنية، غبن، معاملة غبنية، وين الدليل اللي يقول لك حق الفسخ؟ ماكو عندنا نص، ماكو عندنا نص. إنما ذهب العلماء إلى وجود خيار الفسخ في المعاملة الغبنية، هذا وجود شرط ارتكازي عقلائي بين الناس، هذا شرط عقلائي ارتكازي، أنه أنا من أروح للسوق ما أرضى أشتري السلعة بأكثر من قيمتها، هذا شرط عقلائي ارتكازي، وإلا ما أكون نص يقول مثل خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن افترقا وجب البيع، هذا خيار المجلس فيه نص. خيار الغبن وين نصه؟ كل ما شيخ الأنصاري يريد يجيب نص على خيار الغبن من قبيل لا ضرر ولا ضرار، يقول لا ضرر، هذا ينفي ما يثبت. وهكذا إلى أن ينتهون العلماء إلى أن خيار الغبني شيء ارتكازي عقلائي، فأوجد لنا حكما لأن البايع لا يبيع بأقل من القيمة السوقية، والمشتري أيضا لا يشتري بأكثر من القيمة السوقية، هذا شيء عقلائي ارتكازي. تفاوت فاحش بين العوض والمعوض، ثلاجة مليون أنا أشتريها 1.5 مليون ما أرضى، كذلك البائع ثلاجة مليون يبيعها 700 ما يرضى، إذا افتهم أن السوق 1,000,000 هو باع 700 ما يرضى. تفاوت فاحش بين العوض والمعوض. قل يشمله هذا الشرط الارتكازي العقلائي، يشمله المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم، فيثبت خيار الغرب. إذن العقل والارتكازات العقلائية حكم على النص، جاب لنا نص، جاب لنا حكم ما بي نص مثلا. وكذلك وجوب النفقة، الآن وجوب النفقة غير وجوب النفقة، وسعنا من وجوب النفقة الذي كان ضيقا نتيجة توسعة الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لكن نقول من يريد، من ينادي، ونحن قد نادينا بحجية العقل النظري والعملي، لا يكون هذا هو مراد من قال بالقياس المعنى الأول إخضاع الحكم الشرعي إلى عقل الإنسان، لا يريد منه العقل النظري والعملي الذي هو حجة، كما لا يريد منه هذه الارتكازات العقلائية والدلالات الجزامية التي تحكم على النص، ما يريدها. من نادى بالقياس المعنى الأول لا يريد هذه المعاني التي هي صحيحة، أن العقل العملي حجة، العقل النظري حجة، وأن الدلالات الالتزامية والارتكازات العقلية تحكم على النص توسعة وضيقا، أو توجد لنا حكم ما موجود فيه نص، لا لا يريد هذا، لا يريد هذا، بل يريد أن النص نخضعه للحقائق العلمية المدعاة أنها حقائق علمية، الدعوة أن هذه حقائق علمية، مو حقائق علمية أيضا ثابتة، جعلوا الحقائق العلمية المدعاة هي المرجع في فهم النص الديني بشكل مطلق، فما وافقت عليه هذه الحقائق العلمية المدعاة، مدعات يعني بعدين يغيروها يقولون لا هذا مو علم هذا باطل، ما وافقته الحقائق العلمية المدعات قبل، وما خالفته الحقائق العلمية المدعات رفض. هذا لم يقل به أحد من علماء الإسلام، لأن هذه الحقائق العلمية المدعات مو حقائق علمية ثابتة ومطلقة ولا يمكن تغييرها، لا حقائق علمية مدعات، فهي ليست حقائق علمية مطلقة، بل تكون حقيقة علمية في فترة وسرعان ما يثبت بطلانها نتيجة تقدم العلم، فهي ليست حقائق علمية واضحة ومطلقة بحيث يكون عكسها مستحيلا وباطلا، بل هي حقائق علمية مدعات يخضعون الحكم الشرعي لها، فإذا وافقها أخذوا بما ما وافقها ضربوه، وهي ليست حقائق علمية مطلقة بل هي حقائق علمية مدعات قد لا تطابق الواقع ولا تكون صحيحة بمرور الزمان. طيب هذا المعنى الأول. أما المصطلح الثاني القياس، ما هو دليله؟ ما هو دليل؟ قد يقول قائل إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل الذي فيه حكم وبين الفرع الذي ليس فيه حكم وتعددت هذه وجوه الشبه، يقوى في النفس احتمال جريان حكم الأصل إلى الفار، حتى هذا الاحتمال يصير ظن قوي، لما نشوف الخمر حرام لأنه مضر بالبدن كما يقول الأطباء، خذ جقاير والغرش هم مضرة، وكلما تعددت وجوه الشبه بين الأصل الذي فيه نص وهو الخمر مثلا وبين الفرع الذي ليس فيه أصل، يقوى احتمال أن يكون حكم الفرع هو الأصل، فإذا صار ظن انجر الحكم من الأصل إلى الفرع. طيب هذا ظن، افرض قوية وجوه الشبه بين الأصل والفرع، هل نظن أن الفرع حكمه هو حكم الأصل لأن الأصل ورد فيه حكم بخصوصه وهو الخمر، خمر هذا ضرر شديد، هنا ضرر سأفرض شديد خرب الرئة وخرب الكذا وخرب صحة الإنسان، لكن نظن أن الحكم في الفرع هو حكم الأصل، نظن ظن، هذا ظن يريد دليل على حجيته، مو كل ظن حجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن قلنا مو حجة كقاعدة، نعم جاء الدليل على حجية بعض الظنون، فالظنون إذا كانت 100 القاعدة تقول ليست حجة، جاء الدليل على حجية 25 منها، وهو الظن الناشئ من ظهور اللفظ، الظن الناشئ من الخبر الواحد، الظن الناشئ من سوق المسلمين، الظن الناشئ من البينة، 25. فهذا أفرض ظن، أفرض ظن أنه كلما تعددت وجوه الشبه بين الأصل والفرع قوي الظن بوجود الحكم الذي في الأصل في الفرع، أي ظن، لكن شنو الدليل على حجية هذا الظن؟ جيب دليل على حجية هذا الظن، فهل يوجد دليل على حجية هذا الظن؟ الأهل السنة يقولوا إيه عندنا دليل، هذا ظن عليه دليل فيكون حجة، مثل بينة، لما تقوم البينة أن فلان عادل فلان اشترى هذا البيت، يصير عندي ظن من هذه البينة، لكن هذا الظن قام الدليل على حجية البينة التي توجد هذا الظن، هنا يقولون عندنا دليل على حجية هذا الظن، تمسكوا بالأدلة الأربعة، قالوا القرآن عندنا يقول على حجية هذا الظن، وسنة عندنا تقول بحجية هذا الظن، وإجماع عندنا وحكم عقيل، بس احنا نشير إلى نماذج مما تمسكوا به من حجية هذا الظن، وهو كلما تعددت الشبه، تعددت وجوه الشبه بين الأصل والفرع، صار عندنا ظن بأن الحكم في الفرع هو حكم الأصل، ظن هذا. لكن عند دليل قالوا ما هي أدلتهم؟ من القرآن، استدلوا بهذه الآية التي هي في سورة الحشر: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنا فسروا الاعتبار بالعبور والمجاوزة. اعتبروا يعني أعبر، يعني تجاوز، يعني قيس. قياس هو عبور ومجاوزة. القياس هو عبور من الأصل إلى الفرع، نتجاوز الأصل إلى الفرع، نأتي بحكم الأصل إلى الفرع. فاعتبروا فسروها بماذا؟ فسروا بالعبور والمجاوزة. والقياس هو عبور ومجاوزة من الأصل. هذا باطل، هذا كلام فاضي كما يقولون، لأن هنا الاعتبار يراد منه الاتعاظ، اتعظوا، احذروا. هذا الأرسل في الآية، وهو المعنى اللغوي من الاعتبار. الاعتبار ليس معناه اللغوي هو العبور والمجاوزة، الاعتبار معناه الاتعاظ، وهو أورد أرسل بالآية. هذه الآية واردة في الذين كفروا من أهل الكتاب: اعتبروا، اتعظوا، انتبهوا. اعتبار، شوف الذين قبلك وين صاروا، وين راحوا، شوف الظالمين شنو نتيجتهم، اعتبر، اتعظ، انتبه. هاي معنى، مو معنى انه اعبر وتجاوز، لا، من منطقة الى منطقة، او من حكم الى حكم، او من فرع الى فرع، او من اصل الى فرع، ليس هذا معنى. معنى الاعتبار اللغوي هو الاتعاظ، وهو الانسب بالآية، لان الآية واردة في الذين كفروا من اهل الكتاب. قال ابن حزم في كتابه ابطال القياس، ابن حزم ظاهرها من الظاهرية، ابن حزم وابن القيم دول علماء اهل الظاهر تابعين لداود الظاهر، ابن حزم قال في كتابه ابطال القياس: ومحال ان يقول لنا فاعتبروا يا اولي الابصار ويريد القياس، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث اي شيء نقيس، ومتى نقيس، وعلى أي نقيس، ما بين. هذا القياس إذا كان حجة واعتبروا يريد منها يعني قيسوا واعبروا وتجاوزوا، كون يبين لنا في السنة على الأقل، إذا لم يبين في القرآن كون يبين لنا في القرآن أو في الحديث أي شيء نقيس عليه، ومتى نقيس، وما هي أركان القياس، وما هي شروط القياس، ما أبين أصلا. إذن هذا الدليل باطل. اعتبروا يعني قيسوا، يعني اعبروا، يعني تجاوزوا، يعني اعبروا من الأصل الفرع، هذا الكلام لا دليل على صحته، لأن الاعتبار هو الاتعاظ والانتباه والتنبيه. اتعاظ، تعظ، انتبه، احذر، انتبه. طيب، دليل ثاني من القرآن أيضا ما قاله بعض، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. قالوا هاي الآية تشير إلى مساواة النظير للنظير، بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم. لو ما القياس حجة لما صح الاستدلال. من يحيي العظام؟ هاي عظام صايرة تراب. يقول الذي أنشأها أول مرة، يعني قاس هذا على ذاك. الذي أحيى العظام أول مرة هو يحيي هذه، الذي أحيى العظام أول مرة يحيي هذه العظام التي صارت رميم. إذا قاس هذا العظام وهي رميم، من يحيي؟ قاسها على إحيائها أول مرة. هذا الاستدلال أيضا باطل، لأن هذه الآية لا تدل على مساواة النظير للنظير في أي جهة كانت، وليست هذه الآية استدلالا بالقياس، وإنما أكو استغراب عند المنكرين للبحث من القبور، أكو استغراب، يتخيلون العجز عن إحياء هذه العظام التي أصبحت تراب. فالآية أرادت أن تثبت الملازمة بين القدرة على هذه العظام التي صارت تراب، ترجع عظام، وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود للمادة. وجدت العظام بدون سابق مادة، هاي مادة العظام موجودة، مادة العظام تراب موجودة، بينما أحياها الله أولا بلا سبق مادة، بل القدرة على الثاني أسهل من القدرة على الأول. إذا أكو ملازمة فالقدرة على الثاني، لأن مادة العظام موجودة، هاي صارت تراب، هاي مادة العظام. إذا إرجاع المادة إلى صورتها الأولى أسهل من إيجادها بلا مادة، أسهل من إيجادها بلا مادة. إذن القدرة على إنشائها أول مرة، هم يؤمنون بأن الله خلقنا، بعدين لما نموت ونصير تراب استغربوا واستنكروا أن يعاد إلى صورته الأولى، يقول هذا أسهل من الأول، لأنكم آمنتم بأن الله خلق الإنسان، آمنتم، فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على أحياء وهي رميم. وهذا ليس قياس، استغراب أكون فالقياس. قدرة الله على أحياء العظام بعد أن صارت رميم هي أسهل من تلك القدرة التي أوجدها بدون مادة، من دون مادة، قال له كن فيكون، خلق آدم وخلق حواء من غير مادة. هنا هذه مادة موجودة فيرجعها إلى صورتها، يعني هنا واحد يسوي الخشب الذي هو عبارة عن مثلا ميز وتفلش وتحطم يرجع إلى ميز، أسهل من إيجاد الميز الأول الذي لم يكن موجودا، هذا موجود واتخرب لكن لم يكن موجودا، هذا أسهل من ذلك. على كل حال إذا هذا قياس، إذا هذا قياس، قل من يحيي، من يحيي العظام وهي، قل يحييها، إذا هذا قياس، هذا قياس الأولوية المقطوعة، هذا مو قياس المساواة التي نريد إثبات، هذا قياس أولوية مقطوعة، يعني خلقه من دون مادة أولى من خلقه الذي هو مادة وتفلشت المادة يرجعه، هذا قياس الأولوية، مثل ما نقول أوف حرام فالضرب أولى، لأنه توهين شديد، ذاك توهين بسيط، هذا توهين شديد. فإذا كان الخلق خلق العظام بعد أن صارت رميم يرجعها عظاما، هذا أولى من ذاك الذي خلقها بدون مادة وأوجدها أول مرة. إذا كان هذا قياس فهو قياس الأولوية المقطوعة، لا قياس المساواة الذي هو بين النظير والنظير. طيب، هذا ما استدلوا به من الكتاب، وقد استدلوا من السنة بحديث معاذ ابن جمل ابن جبل الذي بعثه النبي قاضيا إلى اليمن. هذا الكلام يأتي عليه إن شاء الله الكلام يوم السبت.